بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي مسألة شرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا أو ليس شرعا لنا، فيه تفصيل. رفع صوتك. متى يكون شرعا لنا بالإجماع؟ نعم، إذا ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا، ثم ثبت في شرعنا أنه شرع لنا، فهذا يكون شرعا لنا إجماعا. الطرف الثاني، أن يثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وثبت في شرعنا أنه قد نسخ. نعم، أو ما لم يثبت بشرعنا أصلا، فهذا لا يكون شرعا لنا، وهذا بلا خلاف. الحالة الثالثة الذي هي الوسط، بقي قيل ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم يثبت في شرعنا أنه نسخ، بقي قيل ولم يثبت في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فهذا يكون شرعا لنا. لماذا يكون شرعا لنا؟ نعم، لأنه لم يذكر في شرعنا إلا لأجل العمل به، فذكر الشنقيط الأدلة على ذلك، ومحتج به الشافعي على أنه ليس شرعا لنا والجواب عنه. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله وغفر له: قول الصحابي. الأصل الثاني المختلف فيه قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر. وخلاصة كلام المؤلف في قول الصحابي أنه ذكر فيه أربعة أقوال. الأول أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وعزاه لمالك والشافعي في القديم، وبعض الحنفية. وهو مشهور مذهب أحمد، عزاه أي ابن قدامة لمالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، وأيضا هو المشهور مذهب أحمد لأن الروضة هي في مذهب أحمد. بقي قوله هنا والشافعي في القديم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا، قال بعضهم ينسب هذا إلى قول الشافعي القديم، قال وفي كتب الشافعي الجديدة الاحتجاج بقول الصحابي. يقول قد رأيت في كلام الشافعي في كتبه الجديدة الاحتجاج بمذهب أو الاحتجاج بقول الصحابي. قال واستدل بحديث، أي ابن قدامة استدل بحديث أصحابي كالنجوم، وتتمته بأيهم اهتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث ضعيف جدا، شبه موضوع، رجاع جماعة من الصحابة وتخريجه بتوسع وسوق طرقه في السلسلة الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله برقم 58 من المجلد الأول، ولهم حجاج غير ذلك الذين احتجوا بقول الصحابي. مما احتجوا به قالوا أن الصحابة أعلم بتفسير القرآن والسنة ممن بعدهم، فهم الذين شاهدوا التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموا مراده من الأدلة. قالوا فقولهم أولى من قول من بعدهم. أيضا قالوا الصحابة كلهم عدول، فلهذا قالوا يحتج بقول الصحابي. قال وهذا القول يحمل على ما إذا كان مما لا مجال فيه للرأي، بل هو عند القائلين به أعم من هذا. الشنقيطي هنا خص هذا القول بأنه يحمل، أن قول الصحابي حج يقدم على القياس، أنه على ما إذا كان مما لا مجال للرأي فيه. والمشهور عن هؤلاء الأئمة أنهم يقولون بالاحتجاج بقول الصحابي مطلقا، حتى إذا كان مما للاجتهاد فيه مجال، لكنهم يذكرون شرطا ألا يخالف القياس كما سيأتي إن شاء الله. نعم، هنا ذكر ابن قدامة أنه يقدم على القياس، والجمهور الذين يحتجون به يشترطون ألا يخالف القياس. قال الثاني ليس بحجة وعزاه لعامة المتكلمين والشافعية في الجديد واختيار بالخطاب من الحنابلة، بل هو أيضا قول عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدل له بإمكان الغلط والخطأ من الصحابة، وبأنه يجوز عليهم الاختلاف ولم تثبت عصمتهم. لأن هذان دليلان، الدليل الأول أنه يجوز على أحدهم أن يخطئ لأنه ليس معصوما لم تثبت عصمتهم، وهذا باتفاق العلماء أنهم ليسوا معصومين وأنه يجوز لأحدهم أن يخطئ. فإذن إذا كان يجوز على أحدهم الخطأ، فكيف نحتاج بقول من يجوز عليه الخطأ؟ أيضا قالوا إنه قد خالف بعضهم بعضا، يجوز عليهم الاختلاف أي خالف بعضهم بعضا، ولو كان قولهم حجة لم يخالف بعضهم بعضا. قال الثالث، هذا القول الثاني إنه ليس بحجة. الثالث قول الخلفاء الراشدين دون غيرهم، وسبق معنا هذه مسألة اتفاق الخلفاء الراشدين في مسائل الإجماع. واستدل له بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، وهذا الحديث حديث العرباض بن سارية هو حديث صحيح وقد تقدم. قال الرابع قول أبي بكر وعمر، أي أنه يحتج بقول أبي بكر وعمر فقط من الصحابة. واستدل له بحديث اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا الحديث اقتدوا باللذين من بعدي جاء عن جماعة من الصحابة، أخرجه الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. ولو عن ابن مسعود طرق أخرى عند غير الترمذي. وأخرجه ابن عدي في الكامل وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أنس. وكلها هذه لا تخلو من ضعف. له شاهد في صحيح مسلم عن أبي قتادة بلفظ إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. فالحديث حسن بهذه الطرق وبشاهده هذا عن أبي قتادة هو حسن. فإذن هذه أربع أقوال ذكر ابن قدام في قول الصحابي. القول الأول أنه حجة يقدم على القياس، والقول الثاني أنه ليس بحجة، والقول الثالث أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين الأربعة، والقول الثالث أن الحجة هو قول أبي بكر وعمر أي دون غيرهم من الصحابة. قال رحمه الله ويظهر من الثالث والرابع أي الاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة وبقول أبي بكر وعمر أنه ولو هناك مخالف. هذا خلاصة كلامه رحمه الله في هذا المبحث. قال مقيده عفى الله عنه حاصل تحرير هذه المسألة أن قول الصحابي الموقوف أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان: الأولى أن يكون مما لا مجال للرأي فيه، أي ليس للاجتهاد فيه مجال، كأن يخبر عن أمر من أمور الغيب سواء عن الأمور السابقة التي حصلت أو الأمور الآتية التي لم تأتي، أو يخبر عن شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أمور الغيب. أو يخبر بتحديد ثواب معين على عمل معين. فهذه كلها مما لا مجال للاجتهاد فيه، فالغيب لا مجال للاجتهاد فيه. تحديد الثواب المعين على عمل معين أيضا هذا لا مجال للاجتهاد فيه. فهذا الأول، الحالة الأولى من أقوال الصحابي. مثل ماذا هذا؟ مثل قول ابن عباس مثلا الذي أخرجه الدارمي بسند صحيح: الكرسي موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل جلاله، والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا أمر لا مجال للاجتهاد فيه، لا يمكن أن ابن عباس يقول باجتهاد أن الكرسي موضع القدمين. أيضا كقول ابن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا لا مجال للاجتهاد فيه. مثل قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه. فتحديده بالسبع وتقييده بالصباح والمساء هذا كله لا مجال للاجتهاد فيه. قال الثاني أن يكون مما له فيه مجال، له أي للاجتهاد، أي ممكن الاجتهاد فيه، يقول قولا ناتجا عن اجتهاد. فإذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات. وهذا القيد جيد. فإذن هذا الحالة الأولى، أن يكون كلام الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا في حكم المرفوع حجة نحتج به وهو في حكم المرفوع، لأن هذا الصحابي يكون إنما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر، حجة عند الأكثر كما سبق معنا الإجماع السكوتي أن الجمهور يحتجون به. وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة كما ذكره المؤلف في هذا الفصل الذي بعد هذا. إذن هذه ثلاث حالات، هذه الثلاث الحالات كلها لا تدخل في الخلاف السابق. الحال الأولى أن يقول الصحابي قولا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا ما حكمه؟ في حكم المرفوع، هل هو حجة؟ حجة. الثاني أن يقول الصحابي قولا مما للاجتهاد فيه مجال ولكنه ينتشر بين الصحابة ولا يعلم له مخالف، فهذا هو الإجماع السكوتي، وسبق معنا الكلام فيه وأن الجمهور يحتجون به. الثالث أن يقول قولا مما للاجتهاد فيه مجال ويخالفه صحابي آخر، يخالفه صحابي آخر، فهذا ليس بحجة، وقد نقل شيخ الإسلام عليه الاتفاق أن الصحابي إذا خالفه صحابي آخر لا يكون حجة اتفاقا، وأنه يلزم الناظر في كلامهم أن ينظر في الأرجح من القولين الذي يوافق الدليل. ما عدا ذلك، ما عدا هذه الثلاث صور هو الذي فيه الخلاف. ما هي هذه الثلاث صور؟ قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه، الثاني قول الصحابي الذي ينتشر ولا يعلم له مخالف، الثالث قول الصحابي الذي خالفه صحابي آخر. فما عدا ذلك، ما هو الذي عداه؟ أي قول صحابي لم ينتشر عنه ولا يعلم أنه خالفه أحد من الصحابة، ليس له مخالف من الصحابة لكنه لم ينتشر عنه، وهو مما للاجتهاد فيه مجال. قال وإن لم ينتشر فقيل حجة على التابعي ومن بعده، لأن الصحابية حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، وهذا قول الجمهور أنه حجة على التابعي ومن بعد التابعي، لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، هو قول جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، هو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة وقول عن الشافعي ورواية عن أحمد، وهؤلاء قيدوه بقيدين إضافة إلى القيود السابقة، والقيدان هما قالوا ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا أي دليلا من القرآن والسنة، فإن خالف نصا فالأخذ بالنص. الثاني قالوا ألا يخالف القياس، لأن القياس دليل من الأدلة الشرعية المتفق عليها، فهو مقدم على قول الصحابي. فقول الصحابي بهذه القيود، أي مع القيود التي سبقت، ما هي القيود التي سبقت؟ ألا يخالفه صحابي آخر، يكون حجة عند جمهور العلماء يحتجون به، وهذا الذي هو ظاهر اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وهو الذي استظهره الشنقيطي هنا كما سيأتي. قال وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا، لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب. قال الشنقيطي والأول أظهر. القول الثاني هذا هو قول عن الشافعي، بعضهم يقول هو قول الشافعي الجديد كما قاله ابن قدامة، وهو قول عن أحمد، وقال به كما ذكر ابن قدامة بعض المتكلمين أو عامة المتكلمين أي من الأشاعرة. والذي اختاره الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول بكلام طويل وجيد. أنه ليس بحجة على صحابي آخر. دليل هؤلاء أنه ليس بحجة، قالوا أقوى ما نستدل به أن الصحابي ليس بمعصوم، بل يجوز في حقه الخطأ. فإذا كان ليس بمعصوم ويجوز في حقه الخطأ، فمعنى أنه ممكن أنه أخطأ في هذا القول، في هذا الاجتهاد. فكيف نحتج بقول من يجوز في حقه الخطأ؟ مما استدلوا به أيضا قالوا أن الصحابة قد خالف بعضهم بعضا، فينقل عن صحابي في مسألة قول ويخالفه صحابي بقول آخر، ولو كان قولهم حجة لما خالفه الصحابي الآخر. إلا أن بعضهم رد هذا الاستدلال، قالوا إنما يخالفه الصحابي لأن قول الصحابي ليس حجة على صحابي مثله، وإنما هو حجة على من بعده. أيضا مما يدل على ذلك أنه لا يوجد دليل ينص على أن قول الصحابي حجة، أو أنه لا يجوز أن نخالفه، بل الأدلة على خلاف ذلك. الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالله أمرنا أن نتبع ما أنزله علينا، ولا يلزمنا أن نتبع ما سوى ذلك. وهذا القول الثاني أقرب، أن قول الصحابي ليس بحجة لما سبق من الأدلة، لأن الحجة معناه أنه تحرم مخالفته. الحجة معناه أنه يكون كالآية والحديث، لا يجوز أن يخالفه أحد. فهذا في النفس منه شيء أن يقال حجة كالحديث لا يجوز خلافه، مع أنه يجوز على أحدهم أن يخطئ في اجتهاده. لكن نقول كما قلنا في درس سابق إنه لا ينبغي أن يخالف الصحابي إلا بدليل صريح. لا ينبغي للباحث للمجتهد أن يخالف الصحابي إلا بدليل صريح، وأنه ينبغي إذا كان المسألة ليس فيها دليل صريح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس، وليس فيها إلا قول صحابي، لا ينبغي الخروج عنه، بل الأخذ به، فإنهم أعلم وأفقه وأشد فهما للقرآن والسنة. فقولهم على هذا يكون أقرب إلى الحق والصواب. إذن هذا هو حاصل كلام أهل العلم في مسألة قول الصحابي. كم لها أحوال؟ ها؟ أربع أحوال. الحال الأولى ما هي؟ ها شاركون المتأخرون، ها أن يكون هذا القول مما لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا حجة وليس بحجة، هذا حجة في حكم المرفوع. ها الثاني، ها يا محمد، أن يكون مما للاجتهاد فيه مجال ولكنه ينتشر ولم يخالفه أحد، فهذا حجة وليس بحجة، الجمهور يحتجون به، وسبق التفصيل في مسألة الإجماع السكوتي. الثالث، ها أن يقول قولا من الاجتهاد في مجال ويخالفه صحابي آخر، فهذا لا يكون حجة، بل على المجتهد أن يتخير أوفق القولين للدليل. حال الرابعة، ها إذا لم ينتشر، أن يقول قولا مما للاجتهاد في مجال ولا نعلم أن أحدا خالفه من الصحابة وإذا لم ينتشر، فهذا فيه قولان، الجمهور يحتجون به بقيدين، ما هما القيدان عند الجمهور؟ ها يا عبد الناصر، ألا يخالف نصا وألا يخالف القياس. والقول الثاني، ها أنه ليس بحجة، وما الدليل؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ها أيضا، ها ها أنهم ليسوا معصومين، يجوز في أحد لأحد على أحدهم أن يخطئ، فإذا كان يجوز أن نخطئ كيف نجعل قول من يجوز عليه الخطأ ماذا؟ حجة. أيضا، ها أنه قد خالف بعض بعضا ولو كان حجة لما خالف بعضهم بعضا، وذكر من سبق اختاره الشوكاني في إرشاد الفحول في بحث جيد في المجلد الثاني، نسيت الصفحة، وأيضا لابن القيم رحمه الله بحث نافع في مسألة قول الصحابي في كتاب أعلام الموقعين. قال رحمه الله: وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة. سبق ذكرنا مسألة اتفاق الخلفاء، فقولهم عنده حجة وليس بإجماع. وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال المحلي جلال الدين المحلي شارح الورقات وغيره من الكتب، إن الترمذي صححه وهو كذلك. وحديث اقتدوا بالذين من بعدي أخرجه الترمذي وغيره، وقال صاحب الضياء اللامع عن ولي الدين، ولي الدين العراقي، إنه صححه ابن حبان والحاكم، وقال المحلي إن الترمذي حسنه. وحديث أصحابي كالنجوم الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يحتج به، وهو ضعيف جدا. تنبيه: قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعا. نعم، قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع لا يكون حجة على صحابي آخر، هذا بالإجماع. واعلم أن الذين قالوا إن قول الخلفاء الأربعة وقول أبي بكر وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد، اقتدوا بالذين من بعدي، هذا في حق المقلد. وأما المجتهد العارف بالدليل فليس بمأمور بترك الدليل الظاهر له إلى قول غيره. واعلم أن التحقيق أنه لا يخصص النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع، لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد، لأنها حجة على كل من خالفها، وهذا يدل على أنه ليس بحجة، إذ لو كان حجة لخصص به النص. وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي بقوله رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. ما معنى بوفق؟ باتفاق من خلا، بإجماع من مضى. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. في غيره ثالثها إن انتشر، وما مخالف له قط ظهر. إذن هذا هو الأصل الثاني من الأصول المختلف فيها، وهو قول الصحابي. ثم ذكر الأصل الثالث هو الاستحسان، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.